بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في درسنا الماضي بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الليل والوتر، ونضيف إليها أيضاً بعض الأحكام الأخرى من تلك الأحكام، أن هذه الصلاة، صلاة الليل، كلما كانت في آخر الليل كانت أفضل، لأن ذلك الوقت هو وقت مشهود وهو وقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فهو أفضل، لأن الصلاة مشهودة، ومن لم يستطع أو ترى أول الليل. وعلى هذا فالشخص إذا كان يقوم من الليل، فإن كان يستطيع الاستمرار على قيام الليل في آخر الليل فهذا أفضل، وإن كان يقول: أنا سأقوم آخر الليل، فتارة يقوم وتارة ينام وتارة يكسل وتارة يغفل، فهذا الأفضل له أنه يصلي قبل أن ينام وأن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهما بالوتر قبل النوم، بالوتر قبل النوم. فإذا الشخص إذا كان يعرف من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فهذا أفضل، وإذا كان يعلم من نفسه أنه كثير الغفلة كثير النوم يصعب عليه فإنه يصلي قبل أن ينام، يصلي قبل أن ينام، يصلي ما يسر الله له من ركعات، ثم بعد ذلك يوتر ثم ينام. نعم. أيضا من أحكام صلاة الليل أن تكون الوتر هي آخر الصلاة، أن تكون الوتر هي آخر الصلاة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب. أيضا من أحكام صلاة الليل أن صلاة الوتر من صلاة الليل، صلاة الوتر هي تعتبر من صلاة الليل، ولهذا يقال مثلا: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أوتر بتسع، أوتر بإحدى عشرة، دلالة أن صلاة الليل والوتر هي شيء واحد، فالوتر هي من صلاة الليل ليست صلاة بمعنى أنها صلاة مستقلة، وإنما المعنى أن تنتهي صلاته بالليل على وتر، أن تنتهي صلاته بالليل على وتر. كذلك أيضا من الأحكام أنه لا مانع من أن يصلي بعد وتره شفعا، مثلا شخص قام من الليل قبل أن ينام صلى ما يسر الله له أربع ركعات ثم أوتر بثلاث ونام، ثم بعد ذلك تعرى من الليل، استيقظ، انتبه، أو بقي يتقلب على الفراش ما جاءه النوم فذكر الله ثم قام فتوضأ وصلى. حكم الصلاة بعد الوتر جائزة؟ سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى كذلك، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس. وجاء في حديث أبي أمامة وفي الصحيح المسند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالزلزلة وقرأ في الثانية بالكافرون. نعم، فهما ركعتان خفيفتان. وهكذا في حديث ثوبان إن هذا السهر أو قال السفر جهد وثقل، جهد وثقل، فمن أوتر قبل أن ينام فليصلي بعدها ركعتين، فإن قام أي من الليل بعد وإلا كانتا له. فقوله فإن قام دلالة على أنه لو أراد أن يزيد بعد الوتر شفعا أن هذا لا مانع منه، أنه لا مانع منه. حديث ثوبان أيضا من الصحيح المسند لشيخ الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وعلى هذا فلو أن شخصا مثلا في رمضان صلى 11 ركعة أو 13 ركعة مع الإمام وقد أوتر، ثم جاءه نشاط في أن يصلي، فماذا نقول؟ نقول له جائز، ولو زاد على 11 ركعة، ولو زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن الصلاة خير موضوع وليس هذا بممنوع، إنما تحديد ركعات يواظب عليها في كل ليلة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينتقد. أما شخص وجد نشاط أحب أن يصلي صلى، أحب أن يصلي صلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم توضأ وصلى وقال اللهم اغفر لي غفر له، وإن دعا استجيب له، وهكذا صلى ركعتين. نعم، حديث عبادة في صحيح البخاري. فهذا يبين لك أن هذا ربما يكون قد أوتر وقام بعد ذلك يصلي. وهكذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم يوتر من أول الليل ثم بعد ذلك يقوم ويصلي شفعا، يقوم يصلي شفعا. فإذا هذا ليس بممنوع، وجد نشاطا أحب أن يقوم يصلي فذاك. نعم، وهكذا مثلا شخص يصلي في العشر الأواخر في أول الليل مع إمام وهذا الإمام يوتر، مالك ليش ما تصلي آخر؟ قال أنا مشغول، أحيانا أنشط أحيانا أكسل وعندي أعمال، لكن إذا وجدت نشاطا بصلي مع الناس بعد ركعتين أو 4 ركعات على ما يتيسر لي، فلا بأس في هذا، لا بأس في هذا. نعم، فإذا الحاصل أن الصلاة بعد الوتر أحيانا تعتبر سنة، وهكذا إذا وجد نشاطا هذا يصلي لا بأس، لكن من كان قد أوتر لا يحتاج إلى أن ينقض الوتر، كما جاء مثلا عن بعض الصحابة، جاء عن ابن عمر وغيره نقض الوتر. كيف نقض الوتر؟ يعني مثلا الآن وقد أوتر في أول الليل وجد نشاطا في آخر الليل يريد أن يصلي، يصلي ركعة أولا، هذه الركعة يضيفها مع إيش؟ مع الوتر، تصير إيش؟ شفعا. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين 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 على ما تيسر، ثم يوتر من أجل أن يجعل الوتر هو آخر إيش؟ آخر الليل. لكن هذا النقض فيه نظر، وقد اعترض عليه الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. فهذا النقض الوتر غلط، لأن هذا الواقع الآن يعتبر أوتر كم مرة؟ 3 مرات. يعني أوتر أول الليل ثم قام في آخر الليل صلى ركعة واحدة، هذه الآن وتر وتعتبر منفصلة، تعتبر وترا منفصلة. طيب هذا الوتر الثاني، ثم بعد ما ينتهي أيضا يوتر. فإذا ما في حاجة اسمها نقض الوتر، فمن صلى الوتر ثم أراد أن يصلي فإنما يصلي إيش؟ يصلي شفعا، يصلي شفعا. كذلك أيضا من الأحكام، وهذا يتعلق على وجه الخصوص بالوتر، أنه إذا يعني غفل وقد طلع الفجر، أذن المؤذن للفجر الثاني وهو لم يوتر، فإن له أن يوتر في ذلك الوقت قبل صلاة الصبح، له أن يوتر. لحديث أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، هكذا إلى صلاة الفجر. الأفضل أن يكون الوتر قبل الأذان، لكن لو غفل الشخص فلا بأس. وقد ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وهي أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر، أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر. فإذا لا مانع من هذا أن يوتر بعد طلوع الفجر، نعم، لكن الأفضل أن يكون قبل ذلك، الأفضل أن يكون قبل ذلك. أيضا من أحكام صلاة الليل أنه إذا صلاها راكبا كيف يركع ويسجد؟ يومئ برأسه من غير حني الظهر، يكون الإيماء بالرأس، يكون الإيماء بالرأس. أيضا من الأحكام إذا كان في سفر وقد صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، جمع تقديم، فمتى يوتر؟ ها، متى يوتر؟ بعد العشاء وقبل دخول العشاء، ها، ها، الآن هو يريد يوتر، فنعم يوتر بعد صلاة العشاء. مثلا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ولا يزال وقت المغرب باقيا ولم يدخل وقت العشاء، وأراد أن يوتر أو أن يصلي صلاة الليل في ذلك الوقت، هل له ذلك؟ له ذلك، لأنه قد صلى العشاء. فإذا تقدمت صلاة العشاء فمن باب أولى صلاة الليل، من باب صلاة الليل. والله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالمغرب هو أول الليل، المغرب هو أول الليل، وصلاة الليل تكون بعد صلاة العشاء. فإذا تقدمت العشاء تقدمت صلاة الليل، فإذا تقدمت العشاء تقدمت صلاة الليل. أيضا من الأحكام إذا سافر الشخص مثلا الآن عمرة وصلى خلف إمام يصلي 23 ركعة، كيف يفعل؟ هل يصلي 11 ركعة 13 ركعة ويخرج، أو يصلي 10 ركعات ويخرج، أو أنه يصليها كلها. الظاهر أنه يصليها كلها، يصليها كلها، لأنه هو تبع للإمام، وأيضا من أجل يجد أجر يعني يكتب له قيام ليلة، وأيضا خروجه في ذلك الوقت صعب، كونه يخرج الناس في الصلاة يخرج صعب، ولو أراد يجلس يقرأ قرآنا أيضا صعب، فيصلي مع الإمام، لأن الزيادة على 11 ركعة و13 ركعة الصحيح أنه جائز، لأن هذا ورد عن السلف في الجملة أنهم كانوا يصلون زيادة على ذلك، فهذا من فعل السلف وعموم حديث مثنى مثنى، لأن الرجل جاء يسأل كيف صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صليت واحدة، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك وهو على المنبر وكان يخطب، فهذا في مقام إيش؟ مقام البيان ومقام الإيضاح. نعم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وهكذا أيضا 13 ركعة، هذا إن غالبه كان أين؟ كان في بيته ولا يطلع عليه. وأيضا لما صلى بهم في رمضان قال أبو ذر، أو قال قلنا يا رسول الله لو نفلتنا أكثر مما نفلتنا، ما قال لهم لا تكون الزيادة على 11 ركعة، وإنما قال إن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، فلو كانت الزيادة ممنوعة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالحاصل من هذا أن الشخص إذا صلى خلف إمام وهذا الإمام يصلي أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة فلا مانع أن يصلي بصلاته حتى يفرغ منها، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.